أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد النبي. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: العلم رأس الخير كله، والجهل رأس الشر كله. كثيرة هي الأحاديث والنصوص الدينية التي تحث على طلب العلم واكتسابه، وذلك لأن للعلم قيمة ذاتية في نفسه، وبه تبنى الدنيا وتعمر الآخرة. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله هذا الحديث: العلم رأس الخير كله، والجهل رأس الشر كله. إذن رأس الخير هو العلم، ورأس الشر هو الجهل. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: العلم أصل الخير، أصل كل خير. العلم أصل كل خير، والجهل أصل كل شر. فإذا الخير يأتي من العلم، والشر يأتي من الجهل. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا كنز أنفع من العلم، وورد عنه: لا شرف كالعلم، وورد عنه عليه السلام: رأس الفضائل العلم. إذن العلم هي غاية الإنسان الواعي، الإنسان الذي يبحث عن الخير، الإنسان الذي يريد أن يساهم في بناء مجتمعه وأمته. بالعلم يتميز الإنسان ويتفاضل عن غيره. ومع بداية العام الدراسي الجديد نريد أن نتحدث حديثا إلى الطلاب. طبعا الحديث عن التعليم هذه منظومة متكاملة تشمل المعلم والمتعلم والإدارة والمناهج وأمور كثيرة، ولكن الآن نقتصر على الحديث إلى الطالب. كيف يتفوق الطالب في دراسته؟ كيف يتميز في دراسته؟ نحن نلاحظ من خلال الواقع الاجتماعي هناك من الأشخاص، من الطلاب، من ينجح في دراسته ويتفوق ويحقق أعلى الدرجات ويحقق ما يصبو إليه من أهداف أو قريبا من تلك الأهداف، وهناك من الطلاب من يخفق في دراسته، أو من لا يواصل الدراسة، أو من لا يستطيع أن يحقق المبتغى من الدراسة، لا يحقق التفوق في دراسته، وإنما يأتي مثلا بشهادة مقبول. ما هو الفرق بين هذه النوعية وتلك النوعية؟ لماذا يتفوق بعض الطلاب ولا يتفوق البعض الآخر؟ هناك قواعد في التفوق العلمي. حتى يتفوق الطالب هناك مجموعة من القواعد ينبغي أن يراعيها وأن يهتم بها وأن يسير وفقها، حتى يستطيع أن يتفوق في دراسته ويحقق التميز والنجاح الذي يصبو إليه. أولا إخلاص النية، أن الطالب عليه أن يخلص النية في طلب العلم، بحيث تكون لديه الرغبة وحب العلم. فقد قال بعض الكاملين من أهل العلم تطيب القلب كتطيب الأرض للزراعة، حتى تنمو الزراعة لابد أن تسمد تطيب، يعني تطيب يعني تعطى السماد الأكل إليها. كذلك طالب العلم، الطالب الذي يريد أن ينمو في دراسته عليه أن يذهب وهو يحب العلم، عنده رغبة في طلب العلم. فلذلك على الطلاب أن يشعروا بالسعادة وهم يذهبون إلى المدارس والجامعات، لا أن يشعروا بالضيق والضجر وعدم الاهتمام للدراسة، وأن يكون الطالب على طهارة قبل أن يذهب إلى المدرسة أو الجامعة، يتوضأ يذهب بطهارة، هذا يعطيه نوع من النشاط، يجعل في قلبه نورا لحب العلم وطلبه. هذا أولا. الأمر الثاني الثقة بالنفس. عندما يذهب الطالب إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى الحوزة، لا بد أن يثق بقدراته وإمكانياته. الثقة بالنفس عبارة عن شعور النفس بامتلاكه القدرات والإمكانيات العقلية والذهنية التي تؤهله للتفوق في الدراسة. ولذلك لا يوجد إنسان ضعيف، وإنما يوجد إنسان لا يعرف نقاط قوته، لا يوجد إنسان ليس لديه مواهب، ولكن يوجد طالب لا يعرف الإمكانيات والمواهب التي لديه. الثقة بالنفس إن الإنسان يثق بقدراته وبمواهبه وبما أنعم الله عليه من عقل ومن طاقة ومن إمكانيات ومن قدرات عقلية، هذا تجعله يتفوق في دراسته. أحد الطلاب كان طالبا ذكيا، وكان ينحدر من أسرة فقيرة ويعيش في بيت فقير جدا، لكنه نتيجة لثقته بنفسه واجتهاده حاز على التميز في المدرسة، والمدرسة منحته بعثة للدراسة في الخارج. إذن أحيانا الثقة بالنفس تجعل الإنسان يتفوق بالدراسة، وأحيانا بعض الطلاب هو عنده قدرات ذهنية قوية، عنده قدرات على الحفظ وعنده نسبة جيدة من الذكاء، ولكنه ليس عنده ثقة بنفسه فيفشل في دراسته، أو يخفق لا يحقق العلامات المطلوبة، أو لا يستطيع أن يأتي بالمعدل الممتاز في دراسته. النقطة الثالثة الحرص على التعلم والفهم. لا يكفي للطالب أن يذهب للدراسة وأن ينتظم في دراسته، وإنما المطلوب أيضا الحرص على استيعاب المطالب العلمية والحرص على فهم المعلومات التي تعطى إليه في الدراسة. وعلى الطالب ألا يخجل عندما لا يفهم شيئا أن يرجع إلى الأستاذ، حتى ولو خارج الحصة الدراسية، أن يرجع إلى المعلم، أن يرجع إلى الأستاذ حتى يفهم ويستوعب المادة التي يجب أن يفهمها ويستوعبها. في المدرسة أحيانا أو في الجامعة أو حتى في الحوزة أحيانا يمكن المعلم يطرح مسألة من المسائل، الطالب ما يستوعبها بصورة صحيحة، بعض الطلاب يخجل ويقول لك يلا خلها تمشي ما يهتم، لكن الطالب اللي عنده حرص على التعلم والفهم لا يروح يناقش المعلم، يحاول ان يفهم هذه المسألة، لو مسألة في الرياضيات او مسألة في النحو مثلا او مسألة في الفقه بالنسبة لطلاب العلوم الدينية او في الاصول او في المواد الصعبة. اذا الانسان ما فهم اي مطلب علمي عليه أن يسأل يتفقه، ألا يخجل، إذا يخجل من المعلم يروح يسأل زميله في الدراسة، حتى يستوعب المادة العلمية في صورة صحيحة. وهذا يقال أيضا حتى أحيانا في المسائل الشرعية، بعض الناس يخجل يسأل في مسائل شرعية يبتلي بها، ويطلع لك بعد 20 سنة 30 سنة عملك اللي خطأ في خطأ، فيحتاج أن يعيد الصلاة والصيام مال هذه السنوات التي راحت، والسبب الخجل من السؤال أو أنه ما يهتم. فالإنسان المفروض يسأل، السؤال مفتاح العلم، وحتى الإنسان يتنور عقله عليه بالعلم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: العلم مصباح العقل. إذا أنت عقل الإنسان حتى تضيئه عليك أن تضيئه بالعلم، فعلى الطلاب أن يحرصوا على فهم المطالب العلمية وعلى التعلم وعلى الفهم. النقطة الأخرى، القاعدة الأخرى من قواعد التفوق العلمي، الصبر على طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى صبر وتحمل المصاعب والمشاق، ونحن الآن نغبط الطلاب إن ليست لديهم تلك المصاعب. الحمد لله الأمور متاحة للتعلم والدراسة، لكن لو نظرنا في القرون المنصرمة كيف كان العلماء وطلاب العلم يتحملون المشاق من أجل الحصول على معرفة العلوم؟ كيف كانوا يسهرون الليالي على فانوس حتى لا يضيعوا شيئا من أوقاتهم؟ صبر على تحمل طلب العلم. ينقل عن صاحب كتاب جامع السعادات العلامة النراقي إنه كان ما عنده قيمة مال حتى يشتري فانوس ليراجع فيه المطالب العلمية ويتعلم، فماذا يفعل؟ يذهب إلى الأماكن العامة التي فيها فانوس للإضاءة. في الأول ما في كهرباء زي الآن، حتى يقرأ. وبعض طلاب العلم كانوا يذهبون إلى دورات المياه يستفيدوا من الشمعة الموجودة أو الفانوس الموجودة فيها حتى يستفيدوا من الإضاءة، من أجل أن الإنسان يطلع ويقرأ. إذن هذا يحتاج الإنسان يتحمل. الآن تقريبا قياسا لما مضى تشوف الأمور متاحة الحمد لله، الطالب الأمور مسهلة له، أما في الماضي كان كل شيء صعب. ومع ذلك على الإنسان أن يتحمل وأن يصبر، لأن طلب العلم يحتاج إلى صبر. يمكن الإنسان يغترب، ممكن الإنسان يروح بعثة خارج بلده، ممكن في بلده يروح مكان بعيد عن أهله، لابد أن يتحمل وأن يصبر حتى يحصل على التفوق العلمي. من قواعد أيضا التفوق والنجاح الجد والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم. لابد الإنسان الطالب أن يثابر في طلب العلم وأن يجاهد حتى يحصل على أعلى الدرجات والتفوق والتميز، وهذا يحتاج إلى تنظيم الوقت. مشكلة بعض الطلاب إن عنده خربطة في أوقاته، ما يعرف متى ينام متى يجلس متى يذاكر. الطالب الذي يريد أن يتفوق لابد أن يضع له جدولا لوقته، كل يوم في هذا اليوم كيف يقضي وقته، متى يذاكر متى ينام متى يجلس. لابد أن ينام مبكرا ويجلس مبكرا، لابد أن يحرص على أوقاته أشد الحرص حتى يتفوق في الدراسة، لأن التفوق في الدراسة لا يأتي من فراغ. لا نتوقع من طالب مهمل كسلان لا يهتم بالعلم والدراسة أن يتفوق في دراسته، هذا شيء مستحيل. إنما التفوق يحتاج إلى مثابرة ومجاهدة ولذلك ينقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا العالم في النحو المعروف ينقل عنه أنه قال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. يعني أنت إذا تريد تحصل بعض العلم لازم أنت كل جهودك بكل طاقتك بكل إمكانياتك بكل وقتك تجعله للعلم. إذا تريد تحصل بعض العلم مو تحصل العلم كله، لأن هذا تحصل العلم كله هذا ما يمكن إلا لأهلها، لأهل العصمة وأئمة أهل البيت عليهم السلام. العلم ما يمكن أن تحصل عليه كامل، العلم أكثر من أن يحصى، ولكن إذا تريد تحصل على بعض العلم لازم أنت تعطي نفسك وإمكانياتك كل أوقاتك من أجل المثابرة والحصول على العلم. لابد أن تثابر. أرسطو كان عنده تلميذ ملول وكسول وما يحب العلم، شايف عندنا بعض الطلاب الحمد لله هم كله، بس في بعض الطلاب ما يحب المدرسة وفي بعض الطلاب ما يحب الجامعة، يروح لسنة سنتين ويطلع من الجامعة، يروح للثانوي مثلا يدرس شوية ويطلع ما يحب يدرس، عنده حب الهروب من المدرسة أو من الدراسة. هذا كان تلميذ عند أرسطو ما يحب يتعلم، كل ما يريد يخليه يفهم المطالب العلمية ما في فائدة، دائما يتغيب ويتأخر وما يحل الواجبات التي عليه. فعاتبه في يوم الأيام أرسطو، قال له لماذا تفعل هكذا؟ فقال التلميذ ماذا أفعل؟ ليس بي جلد على القراءة ولا صبر على التعلم. فقال له أرسطو إذن لا سبيل لك إلا الصبر على الشقاء والجهل. إذا أنت ما عندك صبر على تتعلم وما عندك جلد يعني قوة تحمل على القراءة وطلب العلم، إذن ما لك إلا تصبر على الشقاء والجهل. وهذا لازم ينبه الطلاب إلى حقيقة مهمة جدا. شوف الطالب اللي يهتم بدراسته ويتفوق، شوف بعد فترة صار دكتور صار مهندس صار رجل أعمال، يعني يبرز في جانب معين تفوق في دراسته. والطالب المهمل الكسول الملول الذي لا يحب الدراسة والعلم شوف في نهاية مخربط، ما عنده وظيفة، ما وإذا حصل وظيفة وظيفة متدنية لا يستطيع أن يصل إلى سلم التفوق، سلم الكمال، سلم الوظائف المهمة. لكن انظروا إلى الطلاب الذين كانوا قد اجتهدوا وجدوا في دراستهم وتفوقوا حققوا ما يريدون، أصبح عندنا دكاترة، أصبح عندنا أطباء، أصبح عندنا مهندسون، أصبح عندنا أناس متفوقون في مختلف المجالات والتخصصات. هؤلاء ينفعون أنفسهم وينفعون مجتمعهم ووطنهم. إذن الطالب لازم يفكر في المستقبل. الطالب الذي يتعب الآن يشعر بالسعادة عندما يتخرج ويتفوق ويحصل على ما يريد، والطالب اللي يهمل أيام دراسته يعيش طول حياته في شقاء وتعاسة. وهذا ملحوظ، أي واحد منكم الآن لو يفكر في من حوله سيجد أشخاصا يعرفهم في هذا الصنف أو من هؤلاء الصنف. إذن الطالب لابد أن يبذل الجهد حتى يتفوق ويتميز. طبعا بعض الناس يتحدثوا عن العوائق، في عوائق في مصاعب في مشاق، هذا موجود في كل بلد في كل مجتمع موجود، ولكن الطالب الذكي الطالب الواعي الطالب اللي يحمل مسؤولية الطالب الذي يفكر في المستقبل عليه أن يتغلب على المصاعب والمشاق. الآن حتى في الجانب السلك علماء الدين، كثير من علماء الدين الآن اللي نحن الآن نفخر بهم وبكتبهم ومؤلفاتهم، وتركوا بصمات واضحة في تاريخ العلوم. هؤلاء ما واجهوا مشاكل ومصاعب، بل مصاعب كبيرة وكبيرة جدا. اقرأوا في حياة العلماء وطلاب العلم كيف كانوا يعيشون شظف العيش، إلى درجة أن بعضهم ما كان يستطيع أن يحصل على قوت يومه في أعظم من هالمشقة هذه، أعظم من هالعقبة، ولكن تغلبوا على ذلك بصبرهم وتحملهم حتى برزوا. إذن الطالب لابد يصير عنده هم بالدراسة وهم العلم وهم التفوق وهم التميز حتى يساهم في بناء نفسه وفي خدمة مجتمعه وتطوير مجتمعه وأمته. إذن على الإنسان أن يطلب العلم، اطلب العلم من المهدي إلى اللحد كما قيل. الإنسان لا بد أن يطلب العلم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اطلب العلم تزدد علما. إذن الإنسان لا بد دائما أن يساهم في طلب العلم، أن لا يتوقف عن العلم، أن لا يتوقف عن الدراسة، أن لا يتوقف عن تحصيل العلوم والمعارف. إذن هناك قواعد للتفوق. الطالب الذي يريد أن يتفوق ويريد أن يتميز في دراسته لا بد أن يعمل على هذه القواعد التي أشرنا إليها. والقاعدة الأخيرة ونكتفي بها: قطع جميع العلائق التي تمنع الإنسان عن العلم. أحيانا يتعلق الإنسان بأمور تمنعه عن التحصيل العلمي. من هذه الأمور الإنسان يتعلق مثلا بالرياضة، يبالغ في الرياضة فيمنعه عن تحصيل العلم. يتعلق مثلا بالألعاب البلايستيشن وما شابه ذلك من ألعاب فيمنعه من تحصيل العلم والتميز في العلم. يتعلق بالسهر وبمسايرة بعض الشباب والجلوس في المزارع، يتعلق بهالأمور هذه فلا يواصل مسيرته العلمية، ينقطع عن الدراسة. في هذه العلائق تمنع الإنسان عن طلب العلم. الإنسان لازم يتخلص منها ويقلل قدر الإمكان، قدر الإمكان يقلل من الوسائل الإلكترونية الحديثة التي تمنعه عن تحصيل العلم، منها التطبيقات الحديثة، الواتساب والفيسبوك وتويتر وسناب شات وهالأمور هذه. مو ليل ونهار قاعد عليها. إذا واحد 24 ساعة قاعد على سناب شات و24 ساعة قاعد على الواتساب و24 ساعة قاعد على البلايستيشن، هذا وين يتفوق في دراسته؟ كيف يتميز في العلم؟ ما يمكن يتميز. لازم يقطع أو يقلل، ما نقول يقطع 100% لأن هذا الآن صار يعني الشيء دعوة إلى ما حد بيسمح الكلام، ولكن نقول قللوا أيها الطلاب، خصوصا الإنسان في أيام الدراسة، قللوا من هذه الأمور قدر الإمكان حتى الإنسان ينشغل بطلب العلم. بل قال بعض أهل العلم، قال على طالب العلم أن يترك الزواج حتى ينال وطره من العلم. يعني مدام أنت تدرس، مدام أنت تتعلم، مدام أنت تطلب العلم، لا تتزوج. لماذا؟ حتى تتفرغ للعلم، حتى تتفرغ للعلم. إذا الإنسان عليه أن يترك العوائق. ومن العوائق المهمة التي تخلي الإنسان ما يحفظ العلم وما يصير عنده تركيز، هل تعلمون ما هو؟ كثرة المعاصي والذنوب. الإنسان إذا استغرق في المعاصي والذنوب والمحرمات والموبقات، هذا يجعل الطالب ما يستطيع يحفظ وما عنده تركيز. ولذلك ذهب شخص إلى وكيع، هذا عالم كان معروف في وقته، وقال: أعاني من قلة الحفظ، ما أستطيع أحفظ. فقال له: استعن بالحفظ بقلة الذنوب. وقد نظم بعضهم ذلك شعرا فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم أن العلم فضل وفضل الله لا يؤتيه عاصي. العلم هذا فضل، إذا الإنسان ينشغل بالمعاصي والذنوب هذا يؤثر على مسيرته العلمية. فإذا حتى يتفوق الإنسان، حتى يتميز في الدراسة، عليه أن يهتم بدراسته وأن يجد ويجتهد وأن ينام مبكرا ويجلس مبكرا وأن يؤدي الواجبات المدرسية والجامعية في أوقاتها وأن يراجع الدروس قبل الذهاب إلى المدرسة وأن ينظم وقته وألا ينشغل بغير الدراسة والعلم. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى طلب العلم وأن يوفق طلابنا وطالباتنا إلى التفوق والتميز في دراستهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.